الشيخ رحمه الله باب الحيض، أقل سنه 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها، وأقل طهر بين الحيضتين 15، ولا حد لأكثره، ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه والصوم، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوطئ، فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق والاضطلاق. والاستحاضة حدث دائم كثلث، فلا تمنع الصوم والصلاة. هذا الباب شيء عظيم بالنسبة للنساء، ويتتوقف حياتهن وطهارتهن وعبادتهن على معرفة أحكام هذا الباب. والحمد لله الذي عافانا معاشر الرجال مما ابتلى الله سبحانه وتعالى به كثيرا من خلقه. ونبدأ أولا بتعريف الحيض. فالحيض حقيقة في لغتنا العربية معناه السيلان، لذلك يقال حاضة الشجرة. معنى ذلك تعرفون بعض الأشجار التي تخرج الصمغة، هذا كثير في بلاد السودان، فإذا أخرجت صمغها يقولون حاضت الشجرة إذا سال صمغها. وكذلك إذا في أيام الينابيع إذا خرجت العيون وبعد ذلك امتلأت الوديان بالماء فيقال حاض الوادي، أي إذا ساء. هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للشرع ففي الحقيقة هو دم جبلي، دم جبلة طبيعي، لا يخرج عن مرض، لا يخرج عن علة، لا يخرج عن طباع فاسدة، إنما يخرج عن طباع سليمة، إذا تقتضيه الطباع السليمة. هذا الدم يخرج من أقصى رحم المرأة لكن بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. أما بالنسبة للمخلوقات التي خلقها الله عز وجل، علماء الحيوان يذكرون بعض الحيوانات التي علموها، وذكر البعض لا ينفي هذا عن البعض الآخر. فبالدرجة الأولى ما يحيض من الحيوان وتحته الإنسان الآدمية، والأرانب والضبع والخفاش. ولذلك تجد أن بعض الفرق التي تنتمي إلى الإسلام بعضهم لا يأكل كل شيء يحيض كالأرنب مثلا. وأكثر الأشياء شبها يعني في هذه المسألة ذكورة وإناثة وأنوثة الخفاش، فإن منيه يشبه مني الإنسان بالنسبة للذكر، وكذلك بالنسبة للأنثى فإنه يحيض أيضا. وهنالك بعض الحيوانات أيضا تحيض ولا سبيل إلى ذكرها، فذلك يتعلق بعالم الحيوان. وما نقل الفقهاء نقله من علماء الحيوان في زمانهم، واليوم من الممكن أن يدرس ذلك، لكن هذا خارج عن مسألة الفقه. العرب إذا كانت تهتم بشيء سواء تحبه أو كانت تكرهه أو لهم علاقة فيه كثيرة فإنهم يكثرون الأسماء فيه، والعرب أكثرت الأسماء في الحيض. فله يسمى ضحك، حيض، إكبار. قال ربنا فضحك عن زوجة سيدنا إبراهيم، معنى ذلك حاضت. هنا هذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يسمى إكبار، يسمى إعصار، يسمى دراس، يسمى عراق، يسمى فراق، أسماء كثيرة في اللغة العربية لأسماء الحي. أما إذا رأت المرأة دما قبل سن 9، ونقصد دائما في السن في الأشهر القمرية، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت ومن جملة المواقيت عندما يقول الفقيه 9 سنين معنى ذلك قمرية، ليس عندنا عد أبدا في السنين غير القمرية، لا فارسية ولا عبرية ولا ميلادية، اللهم إلا إذا كنا في بلد معين وكان هنالك بيع أو أجل أو أجرة وتعارف الناس على سنة معينة فذكروها، كما يتعارف اليوم في بلادنا، لو أجر الإنسان بيتا ثم جاء إليك فقال انتهى الشهر فيقصد بالشهر الشهر الميلادي، لأن الناس تعارفوا على أن يدفعوا أجرة بيوتهم على الشهر الميلادي مثلا وأن يأخذوا أجورهم كذلك على الشهر الميلادي، ولذلك هذا تعارف آخر. أما إذا أطلق اليوم والليلة والشهر كذا تابع إلى الأعمال القمر. كذلك عندنا من الدماء التي تخرج من المرأة النفاس، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. فإذا قلنا إن الدم يخرج في 9 سنين فما حكم الدم الذي يخرج قبل 9؟ هذا دم فساد لا يسمى بدم حيض، لا يصدق. ولو رأينا ذلك المشكلة أحيانا ترى بعض الخفايا في جريدة نقلت في بعض الكتب، في بعض كتب التي تتعلق بالسيرة علق بعض والله أم في 5 من عمرها وكذا، من كلام هذا لا يقبل عقل. أقل سن الحيض متى؟ إذن 9 سنين قمري. ما هو دليلنا من كتاب الله تبارك وتعالى وما هو الأصل عن الحيض؟ قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى. أما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما إلى جوار السيدة عائشة رضي الله عنها في ليلتها أصابتها حيضتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأخلاق السامية كيف نعامل المرأة الحائض، قال لها اعتزلي، طلب منها أن تعتذر وبعد ذلك حتى لا تتضايق من ذلك، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إذن شيء طبيعي، هذا ما يؤيد تعريف الفقهاء دم جبلي، دم جبلة يخرج تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى الرحم من غير علة، نعم، أو من غير سبب. بدأ الشيخ في أقل السن الذي تحيض فيه المرأة، أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. طبعا في بلاد، لو استقصينا البلاد الإسلامية في بلاد حارة وبلاد باردة، البلاد الحارة تسرع فيها المرأة في الحيض، كلما تقربت إلى خط الاستواء ترى أنها السرعة في الحيض أكثر، وكلما أخذت إلى البلاد الباردة هكذا إلى الشمال فإن المرأة تتأخر في سن الحيض، من الممكن 10، 11، 12، 15، 16 ممكن أن يكون ذلك. لكن البلوغ يتم بأحد أمرين، إما كما بالنسبة للرجال، إما بالحيض أو باستكمال 15 سنة قمرية، أحد أمرين. المسألة لها ضابط، الضابط هو رؤية الدم، ولذلك كما نقول مثلا فلان سرق، يا ترى سرق من حرز؟ كل شيء بحسبه، الطعام يوضع في البراد، المال يوضع في الصندوق، الثياب توضع في الخزانة، الكتب توضع في المكتبة، كل شيء حرزه بحسبه. ولذلك إذا هذه شيء عرفية، وهذه الأشياء التي تقتضيها أن المرأة في هذه البلدة والله تحيض مسألة نسأل عنها فيما تعارف الناس عليه متى حاضت، لكن لا يمكن أن تحيض في سن أقل من 9 سنين قمري. فإذا كان هذا الأمر، يا ترى لو حاضت قبل مثلا يوم ما لا يسع طهرا وحيضا، يوم يومين قبل سن 9 هل يؤثر ذلك؟ لا، لكن بشرط لا يسع طهرا وحيضا. نعم. والإمام الشافعي يقول عن نساء تهامة أنهن كانوا يعني يحضن في سن التاسعة. نعم، طبعا ليست المسألة تحديد دقيق، كما قلنا التاسعة فما فوق، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها. الآن بعد أن بين الزمن الذي تحيض فيه المرأة بين وقت الحيض كم يستغرق من الوقت من الزمن، فقال يوم وليلة. المقصود باليوم والليلة مقدار 24 ساعة، يعني لو نزل منها الدم 24 ساعة وبعد ذلك انقطع، هل يسمى هذا حيضا؟ وكيف نعرف ذلك؟ طبعا لا يمكن أن ينزل الدم كما ينزل من صنبور ماء، لا، إنما هو خيوط، يعني يتوضع. لو وضعت المرأة الآن خرقتها، فرصتها يعني على فرجها، فكلما نزعتها وجدت عليها دم، هذه الفترات احسبها متصلة مع بعضها البعض، في حال انقطع لا ينزل دم نقطع هذه الفترة. يعني من الممكن أن تكون 24 ساعة متقطعة، ومن الممكن أن تكون متصلة. فإذا كانت الدماء دون 24 ساعة عند ذلك لا يحسب هذا دم حيض. طبعا بالنسبة للثيب، يعني المرأة المتزوجة الموطوءة، من الممكن أن تستخدم خرقة في داخل فرجها ما بين شفريها، أما بالنسبة للبكر فنمنعها من ذلك محافظة على بكارتها، وتكتفي فقط بأن تضع خرقة خارجية. ومن هنا ربما ترى ما يستخدمه النساء بين بلاد الغرب وبلاد الشرق يختلف. مثلا في بلادنا كل أنواع الخرق المهيئة، يعني الصناعية المهيئة للحيض، كلها مسطحة خارجية. في بعض البلاد الأوروبية مثلا من الممكن أن تكون على شكل فتيل تدخله المرأة، هذا لأنهم لا يهتمون بمسألة ما يسمى بالبكارة لو كانت، فتدخله إلى داخل الفرج، وهذا مما يؤدي إلى نزع أو مثلا تخريق غشاء بكارتها في أول الأمر. إذن أقله بالنسبة للزمن هو يوم وليلة، سواء كان متقطعا أو كان متصلا مع بعضه البعض. أما إذا وجدنا أقل من 24 ساعة، يعني وجدت مثلا مجحة دم، مجحتين ثلاثة وبعد ذلك انقطع، هل يعتبر ذلك حيضا؟ لا، لا يعتبر ذلك حيضا، ويكفي فيه غسل المكان فقط. أما بالنسبة للأكثر فهو مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرح، يفهم هذا من كلامه عندما قال ناقصات عقل ودين، ثم قال أما نقصان دينها، ألا ترى أن وتمكث شطر شهرها لا تصم ولا تصلي. شطر، ما هو الشطر؟ مفهوم منه إذا كان الشطر ما قال عن الأغلب وهو 15 يوم. ومن هنا نعلم أن المرأة إذا حاضت 15 يوما وهو أعلى درجة في الحيض، معنى ذلك تطهر في المقابل 15 يوما وهو وقت الطهر، فإذا بلغ الحيض أكثره بلغ الطهر أقل، وإذا بلغ الحيض أقل وهو 24 ساعة بلغ الطهر أكثر. أما بالنسبة لأكثر هذا إذا كان في عندنا في شهر واحد حيض وطهر، أما بالنسبة للطهر فلا، هذا إذا قلنا في شهر واحد. أما هل هنالك وقت بالنسبة للطهر؟ لا، وقته طويل جدا، بدليل أن المرأة مثلا تحمل وتضع وبعد ذلك ترضع، فإذا أرضعت فكثير من النساء عند الإرضاع لا يحضن. وكان في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه امرأة قد طلقها زوجها وهي ترضع بنته، قال الصحابة لهذا الرجل ترى أنك إذا مت فإنها ترثك، لأنها ما زالت في عدة رجعية، ما طلقتها الطلاق الأول عند ذلك ترثك. فعمد هذا الرجل إلى ابنته وبعد ذلك أخذها من حفظ أمها، فبعد أن أخذها وتوقفت هذه المرأة عن الرضاع حاضا، ثم بعد ذلك طهرت، طبعا العدة ثلاثة أقراء، العدة الأولى قرء الأول هو الذي يعني طلقها فيه. القرء الثاني لا بد من وجود قرء ثالث. في القرء الثاني توفي، فسيدنا عثمان ورث هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من ذلك الرجل. معنى هذا أن يوجد علاقة ما بين مسألة الإرضاع ومسألة الحيض، غالبا الرضاع يرفع الحيض. إذن من الممكن أن تطهر المرأة، يعني ربما تحيض في عمرها مرة واحدة، وربما تحيض كبقية النساء في كل شهر مرة. فإذا وصلت إلى سن معينة تسمى بسن اليأس آيسة، عند ذلك انقطع حيضها وبقيت حتى تموت في حالة طهر. ومن هنا تعجبت كثير ممن أراد الله سبحانه وتعالى لهن أن يحملن في سن كبيرة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني تنتين صعبين، لا الكبير يأتيه أولاد ولا المرأة العجوز التي بلغت سن اليأس عند ذلك لا يعني لا يأتيها حيض، فكيف يكون من وراء ذلك حمل؟ قال وأكثره 15 بلياليها، ليس المقصود 15 يوم بلياليها أنها مستمرة في الدماء، يكفي من 15 يوم أننا لو جمعنا الدماء فكانت 24 ساعة فأكثر يسمى ذلك حيض. أما الأوقات المتخللة ما بين نزول شيء من الحيض وبعد ذلك نقاء، نزول شيء ونقاء، هذا النقاء ما بين دفعتي دم تحدث للمرأة في 15 يوم أو أقل يسمى حيض، يعني متداخل مع بعضه البعض، فلا نقول إنها طاهرة الآن. ما بين لو جاءتها في كل يوم صباحا مثلا عبارة عن ساعتين تحيض فيها و22 ساعة لا ترى شيئا، نقول طاهرة في 22 ساعة أم حائض؟ لها أحكام الحائض تماما. قد يقول قائل ما دليلكم في ذلك؟ نقول يوجد علم يسمى بعلم الاستقراء، والاستقراء تارة يكون تام وتارة يكون ناقص. ومعنى الاستقراء التتبع، يعني مسألة أنت كطالب علم تستطيع في قريتك في حيك في أسرتك أن توزع ورقة تسأل فيها النساء أنه كم تحيض واحدة منكن، كل واحدة تتكلم عن نفسها بعد ذلك دون ذكر أسماء مثلا، وبعد ذلك تجمع هذه الأوراق فتستطيع أن تقول في القرية الفلانية الحيض عندنا مثلا أقله كذا أوسطه كذا استقراء. فإذا قمت في هذه القرية بسؤال كل النساء معنى ذلك أنت تفعل استقراء تام، وإذا أخذت عينات من النساء فهذا يسمى استقراء ناقص. ولما كان مسألة النساء في الدنيا يعني ناس يموتون وناس يلدون، فهذا الاستقراء التام مستحيل، بقي عندنا استقراء ناقص، وهو الذي تتبعنا فيه أمثلة من النساء. قد قام بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، وأثبت بعد ذلك أن الدم أقله 24 ساعة وأكثره 15 يوما، وبينا الأدلة في ذلك. أما إذا سمعت خبر أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام فهذا حديث ضعيف لا يقوى على الاستدلال به. وأقل طهر بين الحيضتين 15. إذن أقل الطهر إذا كان كما قلنا أكثر الحيض 15 يوم، والمسألة ضمن شهر والشهر 23 أو 29، فلنفترض أن الشهر كالشهر المنكسر الذي نحسبه، يعني لو قال لك إنسان في 9 بالشهر بعد شهر تعال كم يوم تعد؟ لابد من العد إلى 30 يوما. إذا 30 يوم عددنا منها 15 يوما حيضا نعد 15 يوم طهرا. فلو رأت الدم في أيام الطهر فإننا نسميه استحاضة ولا نسميه دم، ولا يحتاج إلى غسل، الغسل مرة واحدة في انتهاء الحيض. أما إذا رأت دما بعد ذلك فهذا حكمه كحكم البول تماما وكحكم سلس البول، فتغسل منه وتصل. وأقل طهر بين الحيضتين 15 أي يوما، فكل شهرين إذن عندنا فيه حيض وعندنا فيه طهر. أما بالنسبة للغالب فقد قال الفقهاء إنه 6 أو 7 أيام، لأننا نجد لو تتبعنا هذه المسألة في نسائنا في بناتنا فدائما 6 5 6 7، يعني ضمن هذا الوقت. طبعا ربما المرأة لا تعد نصف اليوم يوم أو كذا، هذا مما يعني تأخذه عن طريق العادة. في بعض النساء ينضبط الأمر عندها تماما، يعني تعلم أنها إذا بدأت في الحيض تبدأ في ظهر هذا اليوم تنتهي بعد 6 أيام في ظهر هذا اليوم تماما، وكأنها مؤقتة. وفي بعض الناس يختل، بعض النساء يختل هذا الأمر. وهذا عندما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة حمنة بنت جحش، معروفة هذه السيدة لها قصة. أولا هي أخت السيدة زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، زينب التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وكانت زوجة لمن؟ لسيدنا زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أختها حمنة هي أحدى النساء التي قامت وتحدثت بحديث الإفك عن السيدة عائشة، وهي التي أيضا حدت كما حد بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، فكان درسا عمليا للصحابة وللمسلمين جميعا في مسألة الحدود. وعندما سألته عن الحيض قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. ومعنى ذلك أنك تلتزمين 6 أيام 7 أيام بعد ذلك، هذا فيما يعني يكون علم الله سبحانه وتعالى فيك 6 7 أيام، وبعد ذلك أنت تطهرين، فبعد ذلك أي تغتسلين في هذا